إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة حديثنا عن أواخر سورة آل عمران، حيث يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية فيها تزعيد في الدنيا، فيخبر الله تبارك وتعالى إخبارا يعم جميع الخلائق، لأن كل نفس ثانية، كل نفس ذائقة الموت، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وأما الملائكة فعلى خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنهم يشملهم قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن الواحد الأحد الصمد هو المتفرد بالبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا. وقيل إن الملائكة مستثنون من ذلك. فهذه الآية قال الحافظ ابن كثير فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انتهت مدة الدنيا وانتهت البرية أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحد مثقال ذرة. ولهذا قال سبحانه: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فهذه الآية تشير إشارة لطيفة إلى أن العاملين في الدنيا يجزون فيها بعض الجزاء مما عملوا، ويقدم لهم نموذجا من نعيم الآخرة أو من عذابها، كما قال سبحانه وتعالى عن الظالمين: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وأما توفية الجزاء فإنه حاصل يوم القيامة، لكن هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يعجل فيها للصالحين بعض نعيم الآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم شاملة للدور الثلاثة، الدار الدنيا والبرزخ والآخرة. فأهل الإيمان في نعيم وانشراح صدور وراحة بال وسعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأما الفجار ففي جحيم في هذه الحياة الدنيا، وإن تمتعوا بالمتع الحسية إلا أنهم محرومون من السعادة، كما يعلم ذلك يقينا من عاشرهم أو قاربهم وعرف واطلع على أحواله. وكذلك هم في البرزخ وفي الآخرة أشد. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من أبعده الله تعالى عن النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز، فقد فاز الفوز الأكبر والأعظم، إذ أن موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا الحديث بهذه الرواية عند ابن أبي حاتم، وهو في الصحيحين بغير زيادة ذكر الآية. وروى أيضا الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته، أي لا يموت إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، اعف عنهم ليعفو عنك، تجاوز عن زلاتهم ليتجاوزوا عنك، ارحمهم ليرحموك، احسن اليهم ليحسنوا اليك. فأت الى الناس ما تحب ان يؤتى اليك. وبعض الناس كالمطففين الذين ذمهم الله عز وجل بقوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهو إذا كان الحق له أراد أن يأخذه كاملا مستوفيا لا ينقص مثقال ذرة، وأما إذا أعطى الحق الذي عليه فإنه يخسره وينقصه ولا يؤدي ما وجب عليه لغيره، وهذا من التطفيف المحرم. فالواجب أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وكذلك إذا عاملت الناس بشيء عاملك الله به، كما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال أيضا: الراحمون يرحمهم الله. وقال أيضا: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة الدنيا ما هي إلا متاع يغتر به المغرور، وهذا تحقير لشأن الدنيا وتصغير لأمرها، وأنها قليلة فانية زائلة، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال أيضا سبحانه وتعالى: بل تؤثرون، بل وقال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم، يعني في البحر، فلينظر بما ترجع إليه. ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل رجل وقف على ساحل البحر فوضع إصبعه في البحر ثم أخرجها، فهذه الرطوبة وهذه القطرات هي الدنيا، والآخرة هو البحر الذي أمامه. إذن لا شيء، هذه الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، وإنما هي متاع يوشك أن ترحل. فخذ من متاع الدنيا ما يعينك على طاعة الله، وما تستعين به على عبادة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه سيبتلينا في أموالنا وفي أنفسنا وفي أهلنا، فيبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وهذا الابتلاء من صبر عليه أثابه الله عز وجل ثوابا عظيما، ومن جزع وتسخط عاقبه ربه جل وعلا. فالله سبحانه يذكر عباده المؤمنين بالابتلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، كما ذكرهم سبحانه وتعالى في سورة البقرة بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، إلى آخر الآيتين. فالدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، لا بد أن يحصل للمؤمن الابتلاء تارة بالخير وتارة بالشر. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي اعلموا أنكم ستسمعون من أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى ومن المشركين أذى كثيرا. ثم أمر سبحانه وتعالى بالصبر. فتسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن المشركين أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وفي كتابكم وفي رسولكم وفي عبادتكم وعقيدتكم. وهذا الابتلاء الذي ذكره الله عز وجل في فوائد عظيمة، منها أنه بذلك يظهر المؤمن الصادق من المؤمن أو من المنافق المرتاب الشاك في دينه. ومنها أن الله تبارك وتعالى يقدر على عباده مثل هذا الأذى والابتلاء ليكفر عنهم سيئاتهم أو ليرفع درجاتهم ويكفر حسناتهم، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم إذا ابتلوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن يزداد إيمانا وترتفع منزلته إذا صبر على أمر الله وعلى حكم الله. ومن الفوائد أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأننا سنسمع من الكفار والمشركين ما تتأذى به النفوس من أجل أن تتوطن نفوسنا على ذلك وأن نصبر عليه إذا وقع، لأنك إذا أخبرك الله بهذا ستستعد وتكون مستعدا له إذا وقع، فيخف عليك ويهون عليك تحمله وتلجأ إلى الصبر والتقوى، كما قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أي إذا صبرتم على ما ينالكم منهم من أذى في أنفسكم وأهليكم وأموالكم من الابتلاء والاختبار، وتتقوا الله في ذلك بأن تنووا وجه الله وتحتسبوا ذلك عند الله، فإن الله تبارك وتعالى سيبدل حالكم إلى أحسن حال. وهذا الأمر لا يوفق إليه إلا أهل العزائم، إلا أصحاب الهمم العالية. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، كما قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. روى الإمام البخاري من حديث أسامة بن زيد، من حديث أسامة بن زيد، وهذا الحديث أورده الحافظ ابن كثير في هذا الموضع أنموذجا يدلنا على ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين وأهل الكتاب في المدينة. فيقول أسامة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار له عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه، خرج يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، وهذا قبل وقعة بدر. قال حتى مر على مجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول قبل أن يسلم عبد الله، وإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأهل الكتاب، اليهود والمسلمين. وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة الغبار بسبب مشي الدابة التي كان يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله ابن أبي: أيها المرء، ولم يقل يا رسول الله، إنه لا أحسن مما تقول، أن لا أدري ما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. هكذا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وقوله، قال: لا تأتنا في مجالسنا ولا تحدثنا، ارجع إلى رحلك إلى بيتك، والذي يأتيك حدثه وأخبره وقص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بل يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبى المسلمون والمشركون واليهود، حصلت بينهم سباق حتى كادوا يتساورون، يعني يتقاتلون. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخففهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قاله أبو حباب، يقصد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا؟ فقال سعد: يا رسول الله، اعف عنه وافصح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، يعني هذه هي البلدة، على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، يعني أن أهل المدينة كادوا أن يجعلوا عبد الله بن أبي ملكا على المدينة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر، ترك الناس عبد الله بن أبي وأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاضه ذلك وحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، شرق عبد الله، غف بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله عز وجل، ويصبرون على الأذى. إذن هذا واجب المؤمن، أن يعفو وأن يصفح وأن يتجاوز عن أهل الكتاب والمشركين ما دام ليس له سلطان عليهم، وليسوا هم في دولة الإسلام، ولا قوة له على منعهم أو يعني دفع شرهم وأذاهم إلا بالعفو والصفح والإعراف. هكذا أمرنا الله تعالى، كما قال عز وجل في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول في العفو ما أمره الله به، يعني كان يعمل بما أمره الله به من العفو حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا. لما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر علت شوكة الإسلام وصارت للمسلمين كلمة مرفوعة وقوة وهيبة عند أعداء الله. ولهذا دخل عبد الله ومن معه من المنافقين في الإسلام ظاهرا، وأما باطنا فإنهم كانوا يعادون الله ورسوله. فهذه الآية: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، تبين لنا أن المسلم في أي مكان حتى بين المسلمين اليوم إذا قام بالحق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يؤذى. صحيح أنه سيسمع من المسلمين ثناء حسنا كثيرا، لكن ليس هذا على كل حال، لأن الناس فيهم وفيهم، فإذا لا بد أن يؤذى ولو بالكلام ولو بالإعراض ولو بالوجوه العابسة، فما له دواء إلا الصبر بالله تبارك وتعالى والاستعانة به حتى يكتب الله تبارك وتعالى له الأجر العظيم درجة العالية في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الميثاق هو العهد الغليظ، العهد المؤكد، أخذه الله عز وجل من كل من أعطاه الله العلم والكتاب. فالله يقول أنه قد أخذ عهدا غليظا من أهل الكتاب أن يبينوا ما أنزل الله على أنبيائه، أن يبينوا للناس ما يحتاجون إليه من العلم الشرعي والأحكام الإلهية، وأن لا يكتموا ذلك ولا يبخلوا به، خصوصا إذا سئلوا. ومن ذلك ما أنزل الله عز وجل في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد أنزل على موسى وعيسى أنه سيبعث نبيا، فإذا بعثه فواجب على الجميع أن يتبعوه وأن يتركوا ما هم عليه ويكونوا معه على دينه. فماذا فعل أهل الكتاب؟ فنبذوه وراء ظهورهم، كتبوا ما أنزل الله إليهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأحكام الشرعية كالربا وغيره، فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا وصف لهم كيف أنهم أعرضوا عن كتاب الله وجعلوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، اعتاروا عن الخير الذي وعدهم الله به في الدنيا والآخرة، اعتاروا عنه بالحبوب الدنيوية القليلة السخيفة. فبئست الصفقة صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم، فبئس ما يشترون، بئس ما اشتروا بذلك الكتمان من ثمن قليل مما يحصل لهم من الأموال أو الرئاسة أو متابعة من يتابعهم على أهوائهم وشهواتهم. وفي هذه الآية أيضا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب الذي حكاه الله عنهم، فيصيبهم ما أصابهم ويقع عليهم ما وقع بهم. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس دين الله، وأن يدلوهم على العلم النافع والعمل الصالح، ولا يكتمونه شيئا. وقد ورد في الحديث الصحيح المروي بعدة طرق وألفاظ يقول صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعني بذلك الرب سبحانه وتعالى المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، الذين يفرحون بأعمالهم وهي رياء، أو الذين يفرحون بما يأتون من الباطل في القول والعمل. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يجده الله إلا قلة. وفي الصحيح أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. إنسان ادعى دعوة كاذبة، ادعى أنه عالم في مسائل مثلا النكاح والطلاق والميراث وهو ليس كذلك، عاقبه الله عز وجل لأن لم يزدد إلا قلة، وفضحه في الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ليس ثوبا واحدا بل ثوبين من الزور. وجاء عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال: وما لكم وهذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم قرأ هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، فاستحمدوا بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. هكذا رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري أيضا من حديث أبي سعيد أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا بهذا العمل الباطل. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا الأيمان الكاذبة وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزل في الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. والحقيقة أن الآية عامة في جميع ما ذكر فيها هاهنا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، وقرئ فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني لا يحسبون أنهم ناجون من عذاب الله، بل لا بد لهم منه. ولهذا قال ولهم عذاب أليم تأكيدا. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فعليكم أن تخافوه وتهابوه وأن تحذروا غضبه ونقمته، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه والقدير الذي لا أقدر منه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، بارك الله فيك يا شيخ. أنا عندي سؤال برا الموضوع يا شيخ، أخت كلمتنا عليها. الأخت لها أم، لها الأم عجوز في البلاد المسلمين، ولا لا يستطيع زوجها أن يصحبها في السفر، فبتسأل هل عندها عذر أنها تروح تزور أمها، وماذا تنصحها يا شيخ بارك الله فيك لوحديها يعني من غير محرم؟
تقطع الصوت، لو تعيد السؤال. وعلى
أختي يا شيخ لها أم عجوز في البلاد، ولا يستطيع الزوج أن يذهب معها، فالأخت تسأل هل هذا عذر وماذا تنصحها جزاكم الله خير.
نعم هذا عذر لها، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تسافر ولو إلى سفر طاعة، ولو إلى حج وعمرة من غير محرم، فهي معذورة. كونها يعني لا يسافر معها زوجها معذورة بترك السفر، إن استطاعت أنها يعني تقنع زوجها أن يسافر معها فلا مانع، وإذا لم تستطع فهي معذورة ولا شيء عليها.
ولا تسافر يا شيخ صحيح؟ يا شيخ؟
نعم.
نقول لها لا تسافر.
ما أسمع.
نقول لها لا تسافر.
نعم لا تسافر إلا أن تجد المحرم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا حديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الطبراني في قوله لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من الحديد الحديث، هل تعلمون يعني من يعني يثق به الإنسان في الحديث من ضعفه؟ وإذا كان هذا ضعيف، إن قد ظهر من يكتب في هذه الأيام مستندا على تضعيف بعض العلماء لهذا الحديث وعلى أشياء أخرى، أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا يرفع إلى درجة الحرام، بل هو يعني مقيد، مقيد بيعني كم يعني إلى أي درجة يملك الإنسان إربه وأنه لا يخشى الفتنة على نفسه. ما توجيهكم حفظكم الله؟
الحديث معروف أنه حديث ثابت ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أنه كان لا يصافح النساء ويقول إني لا أصافح النساء، ولا خلاف بين أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يصافح المرأة الأجنبية خصوصا إذا كانت شابة لما في ذلك من الشر والفتنة، وإذا كان الخاطب ليس له أن ينظر إلا إلى الوجه والكفين وليس له أن يصافح ولا أن يمس بشرة المخطوبة، فكيف بالمرأة الأجنبية؟ هذا من باب أولى، فكانت امرأة أجنبية ولم يتقدم لخطبتها فهي أبعد من جواز يعني النظر إليها أو جواز مس بشرتها، كل هذا محرم. فهذا الكلام باطل ومردود ولا يجد من يوافقه على ذلك من أهل العلم المعتبرين. وأما أهل الأهواء فشهواتهم وأهواؤهم لا تنتهي إلى حد.
شيخ بارك الله فيك، يعني إذا شخص طلق أهله ثلاثا هل يجوز له أن يرجعها قبل أن تنقضي العدة؟
إذا كان طلقها ثلاثا بمجلس واحد فهذه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تعتبر طلقة واحدة، لكن إن طلقها ثلاثا متفرقات فلا رجعة له عليها، كما قال الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي مرتان، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
نعم الشيخ، يعني هذا قبل أن تنقضي العدة،
بعد الثالثة لا رجعة له عليها ولو في العدة لأنها تحرم عليه بالطلقة الثالثة، الرجعة في الطلقة الأولى والثانية، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال الله عز وجل بعدها مباشرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
شيخنا بارك الله فيكم، وعدتها بعد الطلقة الثالثة يعني الطلاق البائن، هل يعني يجب عليها أن تعتد في بيت أبيها أو تبقى في بيت زوجها؟
بعد الطلقة الثالثة تخرج من بيته، لا سكنى لها ولا نفقة، بعد الطلقة الثالثة لا سكنى لها ولا نفقة.
شيخ آخر سؤال إن شاء الله، إذا نسي الرجل يعني ركعة في الصلاة وسلم وتذكر فبعد زمن قليل ولكن أحدث، هل يعيد الصلاة كلها أم يتوضأ ويعيد الركعة فقط؟
لو تكرمت عيد السؤال ما واضح.
نعم، شخص نسي ركعة في الصلاة بعد أن سلم فلما كبر ويعني ليأتي بهذه الركعة أحدث، هل يعيد الصلاة كلها أم يعيد الركعة فقط؟
نعم، إذا خرج من المسجد لأجل أن يتوضأ وعاد مرة أخرى فعليه أن يبدأ الصلاة من جديد.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ.
اللهم آمين وإياك.
نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منكم صالح الأعمال يا شيخ.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك يا شيخ، إن شاء الله نلتقي بحضرتك الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.